بسم الله الرحمن الرحيم.
ما آخر حديث أخذناه؟ طيب، قال عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قوله فطبقت بين كفي، ما المراد بالتطبيق؟ نعم، قال النووي أن يجعل بطن كفيه على بطن الأخرى، بطن كفيه على بطن الأخرى، ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه. هذا هو التطبيق، يجعل بطن كفه على بطن الأخرى ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه. هذا هو التطبيق. المسائل في هذا الحديث: المسألة الأولى تقدمت في الحديث الذي قبله، وهي حكم وضع اليدين على الركبتين في الركوع، حكم وضع اليدين على الركبتين في الركوع تقدم الكلام عليها، وأن العلماء اختلفوا فيها على قولين. ما هو القول الأول؟ وضع اليدين على الركبتين، ما هو القول الأول؟ أنه يجب، والثاني أنه يستحب. خلاف بين أهل العلم بين القول بين الاستحباب والوجوب، وأكثر العلماء على الاستحباب، والصحيح والوجوب لظاهر الأمر، لأنه قال وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. المسألة الثانية: حكم التطبيق، حكم التطبيق، ما هو التطبيق؟ نعم، يجعل بطن كف إحدى يديه في الكف الأخرى، في بطن الأخرى، ثم يجعلهما بين فخذي وركبتي. القول الأول أن التطبيق سنة مستحب، اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول أنه مستحب سنة، وهذا قول ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود، هذا قول ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود. القول الثاني أن التطبيق منسوخ، أن التطبيق منسوخ، وأن المشروع وضع اليدين على الركبتين، وأن المشروع وضع اليدين على الركبتين، وهذا قول أكثر العلماء. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم الخامس صفحة 15، قال مذهبنا ومذهب العلماء كافة، هذا الصلاح عند النووي غالبا يستعمله، إذا قال مذهبنا ومذهب العلماء كافة يوجد خلاف قليل فيه ولا يريد به الإجماع. مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين، مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق، وكراهة التطبيق. إلا ابن مسعود وصاحبيه، إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود، فإنهم يقولون إن السنة التطبيق، فإنهم يقولون إن السنة التطبيق. طيب بماذا يعتذر لهم؟ بماذا يعتذر لهم؟ لعلهم لم يبلغهم الناسخ. قال فإنهم يقولون إن السنة التطبيق لأنه لم يبلغهم الناسخ، لأنه لم يبلغهم الناسخ، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح وقوله والصواب ما عليه الجمهور يدلك على أن مراده بقوله مذهب العلماء كافة أكثر العلماء وليس الإجماع كما تقدم. لثبوت الناسخ الصريح، أين الناسخ الصريح؟ كنا نفعله هذا الحكم قبل النسخ فنهينا عنه، والمعلوم أن الذي نهى هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعتبر مرفوعا، وإن لم يكن بنص المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا، لأن الناهي لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. فمن يعيد لنا المسألة هذه؟ ما هو القول الأول؟ أن التطبيق سنة مستحب. من قال به؟ عبد الله بن مسعود وصاحباه علقمة والأسود. وما هو القول الثاني؟ أنه منسوخ وأنه لا يشرع هذا التطبيق، وأن الذي يشرع ما هو؟ وضع اليدين على الركبتين، هذا هو المشروع كما في حديث سعد هذا، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. ومن قال بهذا؟ جمهور أهل العلم. وبما يعتذر لعبد الله بن مسعود أنه لم يبلغهم النسخ. قال ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي حديث أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. فقوله أما الركوع فعظموا فيه الرب، المراد بقوله عظموا فيه الرب سبحوه ونزهوه ومجدوه، سبحوه ونزهوه ومجدوه. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الألفاظ التي يقع بها التعظيم. ما هي الألفاظ التي يقع بها التعظيم؟ الأذكار التي تقال في الركوع، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، إلى غير ذلك، سبحان ذي الملك والملكوت. قوله فقمن أن يستجاب لكم، ما معنى قمن؟ حقيق وجدير. قال النووي فيه الحث على الدعاء في السجود، فيستحب أن يجمع في سجوده بين الدعاء والتسبيح. من مسائل هذا الحديث المسألة الأولى حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود، ما حكمه؟ هل يجوز أو يحرم أو يكره؟ ثلاثة أقوال، منهم من قال بالكراهة، منهم من قال بالتحريم، منهم من قال بالجواز. فالقول الأول الكراهة، وهو قول أكثر العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا. قال النووي في المجموع الثالث 434 قال واتفقوا على كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود، واتفقوا على كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود وغير حالة القيام، واتفقوا على كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود وغير حالة القيام. للحديث، أي حديث؟ حديث ابن عباس فلو قرأ طيب فلو قرأ ثم بعد ذلك ذكر أنه فيه خلاف، وهذه مسألة أخرى، لو أنه قرأ هل تبطل أو لا تبطل، هذا مسألة أخرى. الآن على حكم القراءة في الركوع والسجود، هل هو جائز أو محرم أو مكروه؟ القول الأول ما هو؟ الكراهة، وهو قول أكثر العلماء، حكاه النووي اتفاقا. القول الثاني التحريم، قول الثاني التحريم. قال ابن رجب في الفتح 788 قال وأكثر العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، ومنهم من حكاه إجماعا. قال وأكثر العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، ومنهم من حكاه إجماعا. من هذا الذي قال هذا؟ ابن رجب. قال وهل الكراهة للتحريم أو للتنزيه؟ فيه اختلاف. قال وهل الكراهة للتحريم أو للتنزيه؟ فيه اختلاف. وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز. يعني عجيب هذا الآن، النووي يذكر الكراهة وهذا يقول لا يجوز. في الظاهر والله أعلم أنه قد يقصد به ابن عبد البر يعني أن المراد بالكراهة التي نقلها النووي أنها كراهة التحريم، لكن قد صرحوا بلفظ الكراهة وعدم التحريم. قال ابن رجب وهل الكراهة للتحريم أو للتنزيه؟ فيه اختلاف. وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز. ومذهب الشافعي وأكثر أصحابنا أنه مكروه. ومذهب الشافعي وأكثر أصحابنا أنه مكروه، انتهى. القول الثالث جواز قراءة القرآن في الركوع والسجود. حكي هذا عن أبي الدرداء، والله أعلم صح عنه أو لا، والظاهر أنه لم يصح، لأن الكلام الذي نقلوه عنه أنه كان يقرأ البقرة والعمران في سجوده، هذا بعيد. حكي عن أبي الدرداء وسليمان بن ربيعة وعبيد بن عمير والمغيرة، حكي القول بالجواز عن أبي الدرداء وسليمان بن ربيعة عبيد بن عمير والمغيرة، وعن النخعي في من نسي الآية أو تركها فذكرها وراكع، قال يقرأها وراكع، لمن حكي عنه القول بالجواز أبو الدرداء وسليمان بن ربيعة عبيد بن عمير والمغيرة. والنخعي يقول من نسي الآية أو تركها فذكرها وراكع يقرأها وراكع. والقول أقرب الله أعلم التحريم، التحريم لمن فعل ذلك متعمدا. أما الناسي والسهي لا ينسب إليه قول. لماذا القول بالتحريم؟ لأن هذا هو الأصل في النهي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالذي يتعمد القراءة في الركوع والسجود يعتبر على هذا القول وهو الراجح آثما. وهل تبطل صلاته أو لا؟ هذه مسألة بعد إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.